ماذا لو قيل أن النجاة من مرض مميت وتحقيق يعني انتصار ساحق على أكبر إمبراطورية في العالم قد يكونان ويا للعجب أسوأ ما يمكن أن يحدث لشخصية الإنسان؟
هذا طرح مخيف بصراحة.
بالضبط، نحن دائما نبرمج عقولنا على أن الأزمات الطاحنة هي التي تكسرنا، لكن ماذا لو كان الرخاء والنجاح هما الفخ الأكبر؟
مفارقة غريبة فعلا.
ففي هذا الغوص المعمق اليوم نحن أمام قصة تاريخية تبدو وكأنها كتبت كفيلم سينمائي معقد جدا. نعتمد اليوم على تحليل معمق ومحاضرة ثرية للدكتور جون أوزولد حول الإصحاحين 38 و39 من سفر إشعياء،
وهي نصوص غنية جدا، يعني مليئة بالتفاصيل.
صحيح، المصادر التي نغوص فيها تأخذنا إلى فترة حكم الملك حزقية. مهمتنا اليوم ليست مجرد سرد أحداث من الماضي، بل هي دعنا نقول تفكيك درامي لنفسية هذا الملك.
تماما، تفكيك ضروري لنفهم الصورة الكاملة،
لكي نفهم معا ماذا يحدث حقيقا للروح البشرية بعد أن تنتصر في أكبر معاركها وتمنح حرفيا فرصة ثانية للحياة، وكيف يمكن للسلام والراحة أن يدمر إرثا لم تستطع الحروب تدميره.
هذا الطرح يضعنا مباشرة في قلب التناقض البشري، يعني التحليل الذي قدمه الدكتور أوزولد لهذه النصوص يقلب الكثير من المفاهيم التقليدية التي نعرفها.
كيف ذلك؟
طيب، عادة عندما نقرأ نصوصا تاريخية قديمة نتوقع دائما التركيز على المعارك، الجيوش، النجاة الجسدية من الأعداء، لكن هذا النص الاستثنائي يمهد لمرحلة جديدة كليا في فهم السرد التوراتي.
يعني ينتقل من المادي إلى
النفسي والروحي. بالضبط، إنه يزيح الستار عن الجيوش المحاصرة ليسلط الضوء على الهشاشة الروحية والأخلاقية التي تبرز تحديدا عندما يختفي الخطر ونعتقد أننا في أمان تام.
وهذا ما يجعل هذا الغوص المعمق مثيرا للاهتمام صراحة. فلنبدأ بتفكيك هذا المشهد خطوة بخطوة، ومن المثير للاستغراب أن أول ما يقابلنا في هذه المصادر هو لغز زمني غريب جدا.
لغز زمني معقد بالفعل،
أعني لفهم السياق والتصرفات غير المنطقية التي قام بها الملك لاحقا يجب علينا أولا فك شفرة الترتيب الزمني للأحداث كما وردت في النص الأصلي. يبدو أن هناك تلاعبا متعمدا بالزمن هنا.
بلا شك، وهذا اللغز هو مفتاح فهم العبقرية الأدبية واللاهوتية للنص بأكمله.
طيب، لنوضح الصورة قليلا للمستمعين. الإصحاحان 36 و37 يتحدثان عن النجاة المعجزة لمدينة القدس من حصار إمبراطورية الأشورية المرعب
بقيادة الملك سنحاريب. صحيح،
بقيادة سنحاريب. هذا الحدث العظيم وقع تاريخيا في عام 701 قبل الميلاد. أشور في ذلك الوقت كانت تمثل يعني القوة العسكرية الغاشمة، وحشا كاسرا يبتلع الممالك دون رحمة.
واو، فمنطقيا عندما ننتقل لقراءة الإصحاحين 38 و39 نفترض أنهما يتحدثان عن أحداث وقعت
بعد هذا الانتصار العظيم.
بالضبط، هذا هو التسلسل الطبيعي؟
لكن الأدلة التاريخية والنصية تصفعنا بحقيقة مختلفة تماما.
لحظة، هل تقصد أن الأحداث التي نتحدث عنها اليوم لم تقع بعد الانتصار؟ تماما، الأحداث المذكورة في الإصحاحين 38 و39، والتي تشمل مرض الملك حزقية المميت وزيارة المبعوثين البابليين، وقعت في الواقع قبل أحداث الحصار الآشوري الكبير.
قبل الحصار؟ يا إلهي، هذا غريب.
نعم، يرجح الدكتور أوزولد استنادا إلى معطيات تاريخية أن هذه الأحداث وقعت حوالي عام 710 قبل الميلاد،
يعني قبل 9 أو 10 سنوات كاملة من حصار عام 701.
بالضبط، والدليل القاطع هنا هو شخصية المبعوث البابلي المذكور في النص، مردوخ بلادان.
الاسم مألوف في سجلات التاريخية.
السجلات التاريخية للحضارات القديمة توضح أن هذا الرجل كان زعيما متمردا يقود ثورات في بابل ضد الآشوريين، وبحلول عام 701 قبل الميلاد
لم يكن موجودا؟
لم يكن في موقع سلطة يسمح له بإرسال وفود دبلوماسية على الإطلاق، أو ربما لم يكن نشطا سياسيا حينها.
طيب، هذا مربك للغاية. أعني قراءة التاريخ بترتيب عكسي تبدو غير منطقية أبدا. الأمر يشبه تماما مشاهدة الجزء الثاني من فيلم سينمائي طويل، ثم مشاهدة الجزء الأول
لسبب يجهله المشاهد تماماً، التشبيه في محله.
يعني لماذا قد يتجاهل الكاتب التسلسل الزمني الطبيعي للأحداث؟ أليس من الأسهل سرد القصة كما وقعت بالفعل؟
قد يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى، لكن الكاتب هنا لا يكتب تقريراً صحفياً أو تسجيراً تاريخياً جافاً. نحن أمام عمل أدبي ولاهوتي ذي هدف أعمق بكثير.
فما هو هذا الهدف؟
تخيلي معي، لو تم سرد الأحداث بترتيبها الزمني الصحيح، لانتهت القصة في الإصحاح 39 بالانتصار المدوي على أشور.
وستبدو كنهاية هوليوودية سعيدة.
بالضبط، لو حدث ذلك، لترسخ في الأذهان أن حزقية هو البطل المطلق، وأن القصة انتهت بنهاية سعيدة وزال الخطر للأبد، لكن الكاتب أراد بذكاء أن يحول أنظارنا نحو المستقبل.
نحو بابل.
نعم، هو يقول لنا، آشور كانت التهديد القريب والمباشر، وقد تم التعامل معه بنجاح، لكن التهديد الحقيقي، الكارثة الوجودية الكبرى التي ستغير مجرى التاريخ بأكمله، لن تأتي من آشور، بل ستأتي من بابل.
فبوضع قصة بابل في النهاية، رغم حدوثها مبكراً، يمهد الكاتب الطريق للإصحاحات القادمة التي ستركز بشكل كامل على السبي البابلي والتدمير القادم.
صحيح جداً.
قراءة دقيقة جداً للنص.
وهذا يأخذنا مباشرة إلى اللحظة الحرجة التي بدأ منها كل شيء، اللحظة التي نكتشف فيها أن العلاقة مع الخالق أبعد ما تكون عن المسارات الجامدة. القصة تبدأ بمرض الملك حزقية وصدور حكم قاطع بوفاته.
المشهد في الإصحاح 18 درامي وقاس جدا بصراحة. النبي إشعيا يدخل على الملك حزقية وهو في قمة مجده وسلطته ليخبره برسالة إلهية حاسمة.
بدون أي مقدمات؟
لا توجد مقدمات ولا مواساة أبداً. يقول له نصاً: أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش.
واو، جملة ثقيلة جداً.
هذه رسالة لا تحتمل التأويل، إنها قاطعة خالية من أي شروط أو ثغرات للتفاوض. بالنسبة لأي مستمع أو قارئ، هذا هو خط النهاية.
صدقاً، لو تلقى أي إنسان حكماً إلهياً بهذا الوضوح الصارم، لربما استسلم فوراً وبدأ في ترتيب مراسم جنازته. يعني ما الذي يمكن فعله بعد ذلك؟
هذا هو رد الفعل الطبيعي المتوقع.
لكن ما يلفت الانتباه هنا هو أن حزقيا لا يستسلم للإحباط. المصادر تذكر أنه أدار وجهه إلى الحائط في إشارة إلى الانعزال التام عن حاشيته ومملكته، وبدأ يصلي ويبكي بمرارة.
نعم، انفصال كامل عن العالم المادي.
وما يحدث بعد ذلك يقلب كل موازين الفهم التقليدي. النبي إشعياء لم يكد يغادر ساحة القصر حتى تأتيه رسالة إلهية جديدة ليعود بها إلى الملك. الخالق استجاب للصلاة وقرر تمديد حياة الملك 15 عاماً إضافية.
أمر مذهل، أليس كذلك؟
فعلاً، كيف يمكن لحكم إلهي قاطع أن يتغير بهذه السرعة؟ هذا يطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة هذه العلاقة.
دعنا نغوص في هذه النقطة لأنها جوهر تحليل الدكتور أوزوالت. نحن كبشر نميل إلى تأطير الوعود والأحكام الإلهية في قوالب جامدة.
نتخيلها كقوانين فيزيائية لا تتغير.
بالضبط، نتخيل الأمر كقطار يسير على سكة حديدية فولاذية، بمجرد أن ينطلق لا يمكن تغيير مساره مهما حدث. لكن ما نراه يتجلى في هذه القصة هو أن العلاقة مع الخالق حية، تتنفس، مرنة، وتتفاعل مع استجابة الإنسان.
يعني الحياة الروحية ليست حالة سكون.
أبداً، الحياة الروحية والإيمانية ليست موقفاً ثابتاً نتجمد فيه بانتظار قدرنا، بل هي رحلة مستمرة. النص العبري القديم يستخدم دائماً مصطلح المشي أو السير لوصف هذه العلاقة.
المشي؟
نعم، مما يوحي بالحركة الدائمة والتكيف المستمر مع المتغيرات.
هذا يذكرني بتشبيه عصري قد يبسط الفكرة للمستمعين. الأمر يبدو تماماً مثل استخدام تطبيق الخرائط والملاحة GPS أثناء القيادة.
تشبيه مثير، كيف ذلك؟
التطبيق يعطيك مساراً واضحاً للوصول إلى الوجهة منذ البداية، لكنه ليس مساراً أعمى يرفض الواقع، إذا قرر السائق فجأة الانعطاف يمينا بدلا من اليسار أو يعني واجه عقبة غير متوقعة في الطريق، فإن التطبيق لا ينهار ولا يجبر السيارة على الطيران فوق العوائق.
صحيح، لا يحدث ذلك.
بدلا من ذلك نسمع ذلك الصوت المألوف، إعادة حساب المسار. التطبيق يتكيف بمرونة مع تفاعل السائق الحي وقراراته، مع الحفاظ على الوجهة النهائية كهدف.
يا له من تشبيه، يجسد الفكرة ببراعة. الخالق هنا أعاد حساب المسار استجابة لتفاعل حزقية الصادق في لحظة ضعفه، وما يستحق التوقف عنده طويلا في هذه اللحظة هو الكلمات التي اختارها حزقية في صلاته.
ماذا قال تحديدا؟
لقد قال متضرعا: سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم.
بقلب سليم.
المصدر هنا يأخذنا في جولة لغوية عميقة داخل الجذور العبرية. كلمة سليم أو كامل هنا تترجم من الجذر العبري الشهير شالوم.
شالوم يعني السلام؟
عادة نحن نترجم شالوم كسلام، لكن معناها الأصلي والأكثر عمقا هو الكمال، عدم الانقسام، أو أن يتم تسديد الدين بالكامل ليعود التوازن إلى طبيعته.
طيب، دعنا نوضح هذه النقطة لأنها قد تكون مربكة. هل القلب الكامل يعني أن حزقية كان يدعي المثالية؟ يعني هل كان يقصد أنه لم يخطئ قط وأن أداءه كان خاليا من أي شائبة؟
لا، على الإطلاق، وهذا فهم خاطئ شائع جدا يجعل الكثيرين يشعرون بالإحباط. القلب الكامل لا يعني الأداء المثالي الخالي من الخطايا.
فماذا يعني إذن؟
القلب الكامل هنا يعني القلب غير المنقسم، إنه القلب المكرس بالكامل لجهة واحدة دون منازع. لتوضيح ذلك، فكر في مفهوم الوفاء في العلاقات الإنسانية العميقة كالزواج.
مثال ممتاز.
أن تكون مخلصاً ومكرساً تماماً لشريك حياتك لا يعني أنك لا ترتكب أخطاءً أبداً أو أنك الشريك المثالي في كل لحظة من يومك، بل يعني أن ولاءك المطلق والجوهري لا ينقسم مع شخص آخر.
فهمت. الوجهة الأساسية واضحة رغم التعثرات.
بالضبط. حزقية ارتكب أخطاء سياسية وشخصية، وسنرى أخطاءه الفادحة بعد قليل، لكن قلبه في تلك اللحظة من حياته كان موجها ومكرسا بالكامل للخالق، ولهذا السبب تحديدا استجيبت صلاته وتغير مسار حياته.
حسنا، تمت إعادة حساب المسار وحدثت المعجزة، ونهض الملك من فراش الموت ومعه وعد لا مثيل له، 15 عاما إضافية مضمونة من الحياة.
هدية لا تقدر بثمن.
منطقيا، أي إنسان ينجو من الموت المحقق يتوقع أن يقيم احتفالا ضخما، أليس كذلك؟ يعني نتوقع أن تمتلئ الشوارع بموائد الاحتفال وتصدح أناشيد الانتصار ويعم التفاؤل المفرط في أرجاء المملكة.
هذا ما نفعله نحن البشر عادة في مواقف كهذه.
لكن عند قراءة القصيدة التي سطرها حزقية فور شفائه، نصطدم بشيء مختلف تماما، شيء كئيب ومقبض للصدر بشكل لا يصدق.
ما وجده الدكتور أوزوالت عند تحليله للإصحاح 38 تحديدا من الآية 10 إلى 20 هو مفارقة مذهلة وصادمة بصراحة.
ماذا وجد؟
نحن نقرأ قصيدة يفترض أنها احتفال باللجاه، لكنها في الواقع تأمل عميق ومظلم جدا في الموت. القصيدة تتكون من 11 آية، 9 آيات كاملة منها مكرسة لليأس وللشعور بالمرارة وللتأمل في كيفية انقطاع الحياة كخيط يقطعه النساج.
لحظة، 9 آيات كاملة عن اليأس من أصل 11؟
نعم، يصف فيها حزقية صوت نحيبه وكأنه صوت الحمام والطيور الحزينة التي تئن، وفي المقابل لا نجد سوى 2 آيات فقط في النهاية تقدمان نوعا من الشكر المتواضع.
هذا يثير التعجب حقا. من الغريب جدا أن ينجو شخص لتوه من مرض مميت ثم يجلس في غرفته لكتابة قصيدة شديدة الكآبة تركز بشكل مهووس على الفناء والموت، بدلا من أن يخرج للاحتفال بشفائه مع شعبه.
هو تصرف غير متوقع تماما.
يعني لماذا يركز شخص أعطي للتو 15 عاما إضافية على حقيقة أنه سيموت؟
لأن الحصول على تأجيل لا يعني الحصول على خلود، وهذا النص بكآبته الظاهرة يخدم غرضا لاهوتيا في غاية الأهمية في سياق السفر بأكمله.
كيف ذلك؟
لفهم ذلك يجب أن نعود للأصحاحات السابقة من 7 إلى 12 حيث كان هناك تركيز مكثف على نبوءة المسيح المنتظر أو الملك المخلص القادم الذي سيحقق الخلاص الأبدي والدائم للبشرية.
يعني الناس كانوا ينتظرون شخصية أسطورية مخلصة.
بالضبط، وعندما أظهر حزقيا هذا الصلاح الاستثنائي، وعندما نجت المدينة في عهده بطريقة إعجازية من الآشوريين، كان من الطبيعي جدا أن يتساءل الناس في ذلك الزمان، هل حزقيا هو هذا المخلص المنتظر؟ هل هو من سيجلب السلام الأبدي؟
تساؤل منطقي جدا في ظل تلك الانتصارات.
تأتي هذه القصيدة الكئيبة بقلم حزقيا نفسه لتجيب بنفي قاطع ومؤلم. حزقيا رغم صلاحه ونجاته ينظر في المرآة ويدرك في أعماقه أنه مجرد إنسان فان.
القصيدة تعكس وعيا عميقا وثقيلا بحتمية النهاية مهما طال التأجيل. إذن
هو يعلن بوضوح من خلالها، لقد نجوت اليوم، نعم، لكن الموت لا يزال يقف في نهاية 15 عاما ينتظرني. أنا لست المخلص الأبدي الذي تنتظرونه.
واو، إنها لحظة مواجهة قاسية جدا مع الضعف البشري المطلق وحقيقة الفناء.
قاسية، لكنها ضرورية جدا للسرد.
طيب، إدراك عميق كهذا للهشاشة البشرية والفناء كان ينبغي أن يصقل شخصية حزقيا، أليس كذلك؟
المنطق يقول ذلك، نعم.
يعني إذا كان قد أدرك يقينا أنه مجرد إنسان فان وأن حياته الآن هي مجرد منحة مؤقتة مستعارة، فمن المنطقي أن نتوقع منه أن يقضي سنواته الإضافية في حالة من التواضع العميق والزهد.
ولكن المفاجأة تنتظرنا هنا.
بالضبط، المفاجأة نجدها عندما ننتقل لمناقشة كيف تعامل حزقيا مع شهرة الدولية والنجاح الدنيوي الذي أعقب شفاءه. يبدو أن امتحان الرخاء، امتحان امتلاك كل شيء، كان أصعب بكثير وأشد فتكا من امتحان مواجهة الموت.
وهذا ينقلنا مباشرة إلى الإصحاح 39 الذي يمثل بصراحة ذروة المأساة والسقوط في حياة هذا الملك.
ماذا حدث؟
الأخبار في العالم القديم كانت تنتشر وإن ببطء. خبر نجاة ملك يهوذا من مرض مميت وتراجعه عن حافة الموت بطريقة إعجازية يصل إلى بابل التي كانت تبعد مئات الأميال.
وبابل لم تكن مجرد مدينة عادية في ذلك الوقت؟
إطلاقاً. لفهم المشهد يجب أن ندرك من هي بابل. الآشوريون كانوا يمثلون القوة العسكرية الغاشمة والمتوحشة، لكن البابليين كانوا يمثلون ذروة الحضارة، المركز الثقافي والعلمي، النخبة الفكرية للعالم القديم، تماما كما ننظر اليوم إلى بعض العواصم العالمية الكبرى.
القوة الناعمة والصلبة معا.
البابليون بدافع الفضول السياسي وربما العلمي يرسلون مبعوثين رفيع المستوى لزيارة حزقيا وتهنئته بشفائه.
وهذه الزيارة تحديدا كانت بمثابة الاختبار الروحي والسياسي الأكبر في حياة حزقيا.
دون أدنى شك، المصادر تشير إلى أن هذه اللحظة كانت فرصة ذهبية وتاريخية أعطيت لحزقيا ليعلن عن مجد الخالق وعظمته أمام ممثلي هذه الإمبراطورية الوثنية.
يعني كان يفترض أن يكون رده متواضعا ومباشرا، لقد شفاني الإله الخالق وهذه النجاة ليست من قوتي أو حكمتي.
هذا ما كان متوقعا من رجل كتب تلك القصيدة الكئيبة عن فنائه. لكن ماذا حدث على أرض الواقع؟ لقد عماه الغرور تماما.
كيف؟ ماذا فعل؟
أخذ حزقيا المبعوثين البابليين في جولة شاملة ومفصلة في أرجاء مملكته. لقد استعرض أمامهم كل ثروته وكنوزه ومستودعات أسلحته الفضية والذهبية. لقد حاول بكل طاقته أن يبهرهم.
واو، محاولة لإثبات الوجود.
أراد أن يثبت لهم أنه ملك عظيم وقوي، وأنه يستحق الاحترام، وأنه يمكن أن يكون ندا لهم في ناديهم الدنيوي الحصري.
طيب، دعني أتوقف هنا للحظة وأطرح وجهة نظر مختلفة قد تراود الكثيرين من المستمعين الآن.
تفضلي، ما هي؟
أليس من الطبيعي غريزيا بل وربما سياسيا أن يستعرض القائد قوته أمام الكبار مثل الإمبراطورية البابلية؟
وجهة نظر شائعة.
دعنا لا ننسى أن يهوذا كانت مملكة صغيرة جدا، وبابل كانت قوة صاعدة ذات نفوذ هائل. ربما كان حزقيا في تلك اللحظة يتصرف كسياسي محنك وبراغماتي يحاول تأمين تحالف استراتيجي قوي لحماية شعبه من التهديد الأشوري المستمر.
حجز مقعد على طاولة الكبار كما يقال.
بالضبط، فلماذا يجب أن نعتبر ما فعله مجرد غرور أعمى؟ أليست هذه هي أصول اللعبة السياسية في كل العصور؟
هذا التساؤل منطقي جداً، وهو يعكس بالضبط الطريقة المعتادة التي تفكر بها العقلية البشرية، ومن المرجح جداً أن حزقيا نفسه برر أفعاله بهذه الطريقة البروغماتيكية ليقنع نفسه.
إذن أين المشكلة؟
التحليل هنا يأخذنا إلى ما هو أعمق من التحليلات السطحية، إنه يبحث في الدوافع الروحية واللاهوتية العميقة. دعنا ننظر للأمر من زاويتين.
تفضل.
أولاً، على المستوى العملي والسياسي البحت، محاولة إبهار قوة عالمية عظمى ومتقدمة كبابل بأسلحة وموارد اقتصادية أقل من مواردهم بكثير هو أمر يثير الشفقة أكثر من الاحترام.
يعني كأنه يستعرض سيارة قديمة أمام مالك مصنع سيارات فاخرة.
شبيه ممتاز. المصدر يصور لنا كيف أن البابليين ربما كانوا ينظرون إلى هذه الكنوز ويبتسمون في سرهم، فهم يمتلكون في بابل أضعاف أضعاف هذه الثروات والأسلحة. القوى الدنيوية العظمى لا تنبهر بمحاولات الممالك الصغيرة لتقليدها.
فعلا، هذه نقطة قوية. وما هي الزاوية الثانية؟
بهارهم نسي تماما مصدر قوته الحقيقية والأوحد. هل تذكرين حصار الآشوريين؟
نعم، حين أنقذت المدينة بمعجزة.
لنتذكر أن الآشوريين سخروا من جيش حزقيا سابقا وقالوا له بوضوح: حتى لو أعطيناك خيولا فلن تجد في مملكتك فرسانا لتركبها. قوته كملك لم تكن يوما في كنوزه أو سيوفه أو تحالفاته الدبلوماسية،
بل كانت تكمن حصرا في اعتماده على الخالق.
بالضبط. عندما حاول حزقيا أن ينزل إلى الساحة ليلعب لعبة السياسة الدنيوية بقواعدها المادية، خسر المعركة قبل أن تبدأ.
لحظة، إذا كان قد عرض عليهم كل ما يملك من كنوز ومخازن أسلحة بالتفصيل، ألا يبدو هذا كعملية استطلاع عسكرية أكثر من كونه زيارة دبلوماسية للتهنئة؟
أنت تضعين يدك على الجرح تماماً.
ألم يدرك حزقيا أنه ربما كان يعطي إمبراطورية صاعدة خريطة تفصيلية لثروات بلاده، وكأنه يقدم لهم دعوة مفتوحة للغزو المستقبلي؟ وماذا كانت عاقبة هذا الاستعراض الكارثي؟
استنتاجك في محله تماماً، وهذا الغباء الاستراتيجي هو ما قاد إلى الكارثة. النتيجة كانت نبوءة قاسية جداً ومفشعة جاء بها النبي إشعياء.
ماذا قال له إشعياء؟
يدخل إشعياء على الملك ويسأله سؤالاً مباشراً جداً: ماذا رأوا في بيتك؟
وماذا كان رده؟
عندما يجيب حزقيا بزهو وفخر غريب بأنه أراهم كل شيء ولم يخفي عنهم شيئاً، تأتي الضربة القاضية. يقول له إشعياء: إن هذه الثروات التي تفاخرت بها اليوم ستأتي بابل يوماً ما لتسلبها بالكامل، ولن يترك منها شيء.
السبي البابلي.
نعم، الحدث الكارثي الذي سيقع لاحقاً، حيث تدمر القدس وتنهب ويساق قادتها ونخبتها كأسرى إلى بابل. لكن العقوبة لم تقف عند ثروات المادية فقط.
يا إلهي، هل هناك ما هو أسوأ من دمار المملكة؟
نعم، الأقصى من ذلك. يخبره إشعياء أن أحفاده المباشرين من نسله الملكي سيؤخذون بالقوة ليكونوا مخصصين يخدمون في قصر ملك بابل.
هذا مرعب وصادم.
رسالة مدمرة بكل المقاييس.
أن يقال لملك وهو المسؤول الأول عن حماية أمته إن ثروة بلاده ستنهب بالكامل، والأبشع من ذلك أن نسله المباشر سيخصى، مما يعني انقطاع الخط الملكي ونهاية سلالته ودمار مستقبل شعبه.
نهاية كل ما يمثله هذا الملك.
كيف يمكن لأي إنسان في موقع مسؤولية أن يتلقى خبراً مدمراً كهذا؟ منطقياً نتوقع منه أن ينهار باكياً أو يمزق ثيابه كما جرت العادة في ذلك الزمان، تعبيراً عن الحزن العميق.
وهذا ما يجعل استجابة حزقيا واحدة من أكثر اللحظات إثارة للاشمئزاز والصدمة في هذا السرد التاريخي بأكمله.
ماذا فعل؟
بدلاً من أن ينهار أو يلبس المسوح، وهي تلك الثياب الخشنة التي كان القدماء يرتدونها كدليل قاطع على الحداد العميق والتوبة الصادقة،
ويبكي متوسلا الخالق من أجل شعبه كما فعل لمرضه.
بدلا من ذلك كله، يجيب حزقيا بكل برود وأنانية قائلا: كلمة الخالق التي تكلمت بها جيدة، لأنه سيكون هناك سلام وأمان في أيامي.
مستحيل، يا لها من أنانية مفرطة في أيام أنا، وكأنه يقول: ما دمت أنا بخير فليذهب العالم إلى الجحيم.
هذا هو التوصيف الدقيق والصادم لحالته، طالما أن هذه الكارثة الوطنية والعائلية لن تحدث في عهده، وطالما أنه سيكمل ما تبقى من سنواته 15 في رفاهية وسلام شخصي، فلا يهمه إطلاقا ما سيحدث للأجيال القادمة
أو حتى لأحفاده المباشرين.
نعم، هذا الموقف يجسد قمة الانحدار الأخلاقي والأنانية المفرطة وقصر النظر المرعب.
يا للمفارقة!
الرجل الذي كان مستعداً للبكاء بمرارة وتحويل وجهه للحائط من أجل حياته الشخصية لم يظرف دمعة واحدة من أجل أحفاده أو من أجل مستقبل الأمة التي يحكمها.
هذا التناقض في شخصية حزقياء يصيب بالدوار فعلاً وتصعب استيعابه. نفس الرجل الذي بكى لله واصفاً قلبه بأنه سليم ومكرس بالكامل يتصرف بعد سنوات قليلة فقط بهذه الانتهازية التي تخلو من أي تعاطف.
سقوط درامي مروع.
هذا التدرج في السقوط يأخذنا إلى الخلاصة الجوهرية لهذا الغوص المعمق. يبدو أننا أمام درس قاس جدا يتجاوز التاريخ ليلمس طبيعة الاختبارات في الحياة الإنسانية بشكل عام، أليس كذلك؟
الخلاصة العميقة التي يقدمها الدكتور أوزوالد هنا هي أن حزقية كإنسان وقائد نجح بجدارة وتفوق في اختبار الأزمة والخوف عندما كان الموت يحدق به، وعندما كان جيش آشور على الأبواب عرف كيف يلجأ إلى الخالق.
أثبت ثقة استثنائية في أصعب اللحظات.
لكن المأساة تكمن في أنه فشل فشلاً ذريعاً ومدوياً في اختبار النجاح والرخاء والثروة. فترة الرخاء والسلام كشفت عن هشاشته الداخلية الحقيقية وأنانيته الدفينة.
وكأن الرخاء هو الكاشف الحقيقي للمعادن.
الثقة كما يوضح هذا التحليل المعمق للنص يجب أن تكون أسلوب حياة مستمراً ونهجاً يومياً دائماً، وليست مجرد رد فعل مؤقت نلجأ إليه فقط للنجاة من الأزمات.
وهذا الإخفاق المدوي لحزقية هو ما يمهد الطريق لرسالة الإصحاحات القادمة في الصفر، أليس كذلك؟
تماماً. من الإصحاح 40 إلى 66 سينتقل التركيز كلياً نحو مأساة السبي البابلي. السرد يؤكد هنا أن البشرية حتى في أفضل نماذجها كالملك حزقية عاجزة تماماً عن إنقاذ نفسها بنفسها،
وأن هناك حاجة ماسة وتاريخية إلى مخلص حقيقي تتجاوز قدراته وصلاحه حدود الضعف البشري.
بالضبط، مخلص لا تكسره الأزمات ولا يغره الرخاء.
إذن بابل لم تستطع أخذ الكنوز لاحقاً لأن حزقية كان ضعيفاً عسكرياً، بل لأن حزقية كان ضعيفاً من الداخل في لحظة انتصاره الدنيوي ومجده.
قراءة دقيقة وعميقة جداً.
هذا يتركنا أمام تأمل عميق ومستقل يجدر بنا التفكير فيه مطولاً. غالباً ما نعتقد أن معادن الأشخاص وحتى القادة العظماء تختبر وتصقل فقط في أتون الأزمات الكبرى وفي قدرتهم على الصمود في وجه العواصف العاتية،
وهو اعتقاد سائد جداً.
لكن هذه القصة تهمس لنا بحقيقة أشد قسوة وواقعية، الإرث الحقيقي والأكثر ديمومة لأي إنسان لا يصنع فقط وسط المعارك وصخب الانتصارات، بل يتشكل بشكل أعمق وأخطر من خلال القرارات الهادئة
في لحظات الهدوء والوفرة.
نعم، الخيارات البسيطة التي نتخذها في لحظات الرخاء المريحة، في تلك اللحظات التي نعتقد فيها أننا حققنا كل شيء وأننا في مأمن تام وأن أحداً لا يراقبنا، فهل نحن حقاً في أمام عندما نظن أننا تجاوزنا كل الأزمات؟
أن الرخاء هو الفخ،
أم أن الرخاء والنجاح هما الفخ الأخير والأكثر دهاءً الذي لم نتدرب يوماً على تفاديه؟ سؤال يستحق أن يرافقنا طويلاً.